صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كفاني كفاني ظنًا أن أرى في الحسين شفات آل مروان أضغانها وأغضبت الله في حقه وأرضت بذلك شيطانها. عشية يا أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها. يا وسامته يركب إحدى اثنتين وقد فرت الحرب أسنانها فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها. فقال لها اعتصمي بالإبا فنفس الأبي ومايا زانها. يا وأبرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها. إلى أن قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها. ترجل للموت عن سابقين له أخلت الخيل ميدانها. فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعا. شجعانها عثيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب أنوايا. ألوانها ويلي ويلي يجد معها
مات ما حد وقف دونه دونه يا يا ولا نظار غمض له عيونه ايه والله ولا نظار غمض له يا 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 غمض له يا يا عيونه يا يعالج يعالج بالشمس من خطف لونه.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن محاور ثلاثة. المحور الأول الفقه الشكلي في الإسلام، والمحور الثاني الفرق بين الفقه الشكلي والفقه الرمزي، والمحور الثالث رمزية الحجاب عند المرأة للمبادئ الإسلامية الثانية. نجي أولا إلى المحور الأول. هناك أطروحة تناولتها بعض الأقلام، أقلام المفكرين، أن الإسلام يركز على الفقه الشكلي أكثر من تركيزه على الفقه الواقعي. نحن نلاحظ أن هناك مجموعة من الآيات القرآنية تركز على الشكل، شكل المرأة. مثلا قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. مثلا قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين إن الله كان غفورا رحيما. مثلا قوله تعالى في الآية التي قرأناها قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. مثلا قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عدة آيات تركز على شكل المرأة، حجاب المرأة. مثلا نلاحظ أن القرآن الكريم يقدم الفقه الشكلي على الفقه العبادي. يعني الشيخ مثلا يتحدث عن الحجاب قبل أن يتحدث عن الصلاة. مثلا يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ثم يقول وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة
وأطعنا الله ورسوله. يعني يتحدث عن الفقه الشكلي قبل أن يتحدث عن الفقه العبادي. لماذا الإسلام يهتم اهتماما واسعا بالفقه الشكلي؟ لماذا يحتل الفقه الشكلي مساحة كبيرة في الإسلام أكثر مما يحتله الفقه الآخر؟ هل الفقه الشكلي بدرجة تستحق أن يهتم به الإسلام على حساب الفقه الآخر؟ ولنعمق الإشكال أكثر، يعني إحنا الآن عندما نرجع إلى ما يقوله علماء الاجتماع، علماء الاجتماع يقولون الاهتمام بالقانون بحجم ربطه بالهدف. يعني انت القانون تهتم به بمقدار ما هو مرتبط بالهدف، ما تهتم باكثر من حجمه. انت ما يصح ان تهتم بالقانون اكثر من حجمه. يعني الان اضرب لك مثال، مثلا المرور. المرور له انظمه كثيره تتعلق بالسرعه، تتعلق بالشوارع العامه، لكن نلاحظ ان المرور يهتم اهتماما كبيرا بمساله الالتزام بالاشاره الضوئيه في الشارع. يهتم بهذا القانون اكثر من القوانين المروريه الاخرى، مع ان كلها قوانين، لكن هذا القانون وهو قانون التقيد والالتزام بالاشارات الضوئيه، ان لا يقطع الانسان الاشاره الحمراء، يهتم به رجال المرور اكثر من اهتمامهم باي قانون اخر. لماذا؟ لان هذا القانون اكثر ارتباط بالهدف من القوانين الاخرى. ما هو الهدف من انظمه المرور؟ الهدف من انظمه المرور المحافظه على النفوس والاموال من التلف. بما ان قطع الاشاره الضوئيه اكثر هدما للهدف من اي قانون اخر. انسان اذا يقطع الاشارة الضوئية يعرض الانفس، يعرض الاموال للتلف والهلاك. بما ان قانون الالتزام بالاشارة الضوئية اكثر ارتباطا بالهدف وهو حفظ النفوس والاموال من اي قانون اخر، لذلك صار الاهتمام به اكثر من الاهتمام باي قانون اخر. اذا الاهتمام بالقانون بشنو؟ بمقدار حجمه. يعني احنا نعطي القانون اهتمام بمقدار حجم ارتباطه مع الهدف. اضرب لك مثال اخر، يعني الان انت مثلا نشوف النظام الدولي، كل دولة اليها انظمة معينة، صح لا لا؟ لكن لاحظ ان الدولة تهتم بمحاربة المخدرات اكثر من اهتمامها بأي نظام آخر. يعني ترويج المخدرات، بيع المخدرات، شراء المخدرات، الدولة تحارب ترويج المخدرات أكثر من اهتمامها بأي نظام آخر. لماذا؟ لأن الهدف من أنظمة الدولة هو المحافظة على الطاقة الإنتاجية عند المواطن، أن يبقى المواطن طاقة إنتاجية. الهدف من أنظمة الدولة المحافظة على الطاقة الإنتاجية عند المواطن. أنت من تشوف القوانين كلها تشوف أكبر عمل يضر بالطاقة الإنتاجية هو شنو؟ هو المخدرات. يعني تعاطي المخدرات، ترويج المخدرات يقضي على الطاقة الإنتاجية لدى الإنسان، يقضي على الطاقة الإنتاجية لدى المواطن. لذلك الدولة تهتم بمحاربة المخدرات أكثر من أي نظام آخر. لماذا؟ لأن هذا النظام أكثر ارتباطا بالهدف من أي نظام آخر. إذن وصلنا إلى نتيجة، حجم الاهتمام بالقانون بمقدار حجم ارتباطه بالهدف. بعد أن عرفنا هذه النتيجة نجي الآن لمسألة الحجاب. أصحاب هذه الأطروحة يقولون الإسلام قاعد يهتم بالحجاب أكثر من حجمه، يعني قاعد يعطي الحجاب اهتماما اكثر من حجمه، قاعد يهتم بالفقه الشكلي اكثر من ارتباط هذا الفقه بالهدف. شلون؟ ما هو الهدف من وجود الانسان على الارض؟
الهدف من وجود الانسان على الارض هو العمل، ان يكون عاملا
حسن العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول تعالى انا لا نضيع اجر من احسن عملا. ويقول تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. ويقول تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. مسألة العمل. الهدف من وجود الانسان على الارض هو ان يتقن العمل، ان يعمل. طيب شو علاقة الحجاب بهذا؟ ما هي علاقة الحجاب بالعمل؟ ربما تكون المرأة السافرة غير المحجبة اكثر اتقانا للعمل من المرأة المحجبة. ربما تكون المرأة السافرة اكثر حشنة واكثر وقار واكثر ادب من المرأة المحجبة. اذا الحجاب لا ربط له بالهدف وهو العمل الحسن. بما ان الحجاب لا ربط له بالهدف فلماذا الاسلام يعطي اهتماما كبيرا بالفقه الشكلي وهو فقه الحجاب، فقه شكل المرأة اكثر من حجمه، يعني اكثر من ارتباطه بالهدف الذي من اجله وجد الانسان على الارض، الا وهو العمل الحسن، اتقان العمل. هذه هي الاطروحة وهذا هو المحور الاول من حديثنا. صلى على محمد وآل محمد. احنا من نجي الى المحور الثاني نريد ان نناقش هذه الاطروحة. نذكر عدة مقدمات التفت اليها. المقدمة الاولى، ما معنى الرمز؟ عندما نقول هذا رمز، فلان رمز للاسلام، او فلان او الكعبة رمز للاسلام، شنو مقصودنا بالرمز؟ الرمز ترى هذا اصطلاح قانوني، يعني انت عندما ترجع الى كتاب الدكتور عبد الرزاق السنهوري، هذا كاتب عراقي بغدادي، عنده كتاب في القانون العراقي، كتاب عظيم جدا، يعني حتى فقهاءنا احنا الشيعة يقرؤون هذا الكتاب، يتأملون فيه، كتاب جدا مهم في علم القانون. زين، ما كتبه الدكتور عبد الرزاق السنهوري في القانون، هذا الكتاب يشرح معنى الرمز. الرمز مصطلح قانوني. الرمز هو العنوان المشير لمبادئ متعددة. كيف؟ مثلا الآن تيجي إلى مسألة الملكية. أنا عندما أشتري سيارة ماذا يقال؟ يقال شنو؟ السيارة أصبحت ملكي. شنو معنى ملكي؟ ملكي يعني يجوز لي الركوب فيها، يجوز لي بيعها، يجوز لي هبتها، يجوز لي إجارتها، لا يجوز لغيري أن يتصرف في هذه السيارة إلا بإذني ومراجعتي. إذن عندنا عدة قوانين، يجوز البيع، يجوز الهبة، يجوز الإجارة، يجوز الركوب، لا يجوز لغيرك أن يتصرف إلا بإذنك، مجموعة قوانين. بدل ما علماء القانون يقول لك إذا اشتريت سيارة فيجوز لك بيعها ويجوز لك هبتها ويجوز لك إجارتها ويجوز لك التصرف فيها، ولا بدل ما يقولها القوانين كلها يجيبوا رمز واحد، رمز يرمز إلى هالقوانين كلها. ما هو الرمز؟ يقولون السيارة ملكك. فكلمة الملكية هي كلمة شنو؟ رمزية. الملكية رمز قانوني، كلمة ملك هذا رمز، رمز يرمز إلى قوانين كثيرة. إذا قلت هذا ملكي، هذا رمز يشير إلى قوانين ومبادئ عديدة. إذن الرمز شنو معناه؟ هو العنوان الذي يشير إلى مبادئ عديدة تختصر في رمز معين، تختصر في عنوان معين، في كلمة معينة. هذا هو معنى الرمز. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هناك فرق بين الفقه الشكلي والفقه الرمزي في الإسلام. عندنا فقه شكلي وعندنا فقه رمزي. ما هو الفرق بينهما؟ مثلا عندما نقرأ قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. شنو معنى خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ كثير من المفسرين يقولون ينبغي للإنسان، هذا معنى خذوا زينتكم، ينبغي للإنسان إذا قصد المسجد أو إذا أراد أن يصلي أن يتطيب وأن يلبس أفضل لباس وأن يتزين بأفضل زينة حتى لا يكون منفر للآخرين. يعني ما تيجي أنت للمسجد وأنت توك طالع من العمل وعندك وفي جسمك رائحة ورائحة عرقك يعني واضحة، لا، تعال للمسجد بأفضل زينتك. زين، خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا نسميه فقه الشكل، يعني يهتم بشكل الإنسان بزينة الإنسان كي لا يكون عنصرا منفرا بل يكون عنصرا جذابا للآخرين. هذا نسميه الفقه الشكلي. هذا الفقه الشكلي يحتل مساحة صغيرة في الإسلام لأنه يحتل مساحة واسعة في الفقه الإسلامي. عندنا قسم آخر، الفقه الرمزي. شنو معنى الفقه الرمزي؟ يعني القوانين التي ترمز إلى مبادئ متعددة، هذا نسميها فقه رمزي مو فقه شكلي. شنو معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يعبر عنه علماء الفقه بفقه الشعيرة. شنو معنى الشعيرة؟ مو شعيرة هذه من الشعير اللي يأكلوه، لا، شعيرة جمعها شنو؟ شعائر. فقه الشعيرة. شنو معنى الشعيرة؟ الشعيرة هي الرمز الذي يرمز لمبادئ معينة. هل أضرب لك أمثلة؟ فقه الشعيرة يقسم الشعائر إلى أقسام: شعيرة تربوية، شعيرة اجتماعية، شعيرة تنظيمية، شعيرة عبادية، شعيرة انتمائية. هل أضرب لك أمثلة؟ مثلا عندما يرمي الحاج في منى، يرمي جمرة العقبة يوم العاشر بماذا؟ بسبع حصيات. هذه شعيرة، لكن هذه شعيرة شنو؟ هذه شعيرة تربوية. لما؟ لأن الشيطان تمثل إلى نبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا محمد وعليه أفضل الصلاة والسلام، الشيطان تمثل لإبراهيم في هذه المنطقة، إبراهيم رماه بالحجر. أنت تجي بعد آلاف السنين هم ترمي المكان بالحجر، لماذا؟ رمز إلى التخلص من الشيطان، رمز إلى محاربة الشيطان. هذه شعيرة تربوية. رمي الجمار بالحصيات رمز، يعني شعيرة ترمز إلى محاربة الشيطان. تيجي مثلا انت الى الطواف بالكعبة، شوف شو يقول الفقهاء: اذا طفت بالكعبة لازم يصير كتفك الايسر محاديا لجرم الكعبة، فيصير كتفك الايسر منحرف، فيصير كتفك الايسر مائل، دائما كتفك الايسر بمحاداة الكعبة بدقة. ليش الدقة له؟ فالإنسان غير يريد يطوف يطوف هو الشكل وهو الشكل. نصل الكتف الأيسر يكون شنو؟ محاذ محاذيا للكعبة بدقة. هذه شعيرة لكن شعيرة تنظيمية. شنو معنى شعيرة تنظيمية؟ يعني لتعليم الإنسان النظام، كيف يكون الإنسان المسلم منظم في أموره، كيف يكون الإنسان المسلم دقيقا في تطبيق النظام. هذا الطواف حول الكعبة شعيرة تنظيمية لتعليم الإنسان دقة تطبيق النظام. زين، تجي إلى الشعيرة الثالثة، الشعيرة الاجتماعية، صلاة الجماعة. لماذا الإسلام يحث على صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة ب27 درجة من صلاة الفرد. زين، لأن صلاة الجماعة ترمز إلى الوحدة الاجتماعية، ترمز إلى التماسك الاجتماعي، فصلاة الجمعة رمز لقضية ولمبدأ اجتماعي. تجي إلى الأذان، الأذان شعيرة من الشعائر، شعيرة ترمز إلى ماذا؟ ترمز إلى حلول وقت العبادة، إلى العلاقة مع الله. لذلك المعري يقول في اللاذقية ضجة ما بين أحمد والمسيح، يعني ما بين النبي والمسيح، هذا بناقوس يدق وذا بمأذنة يصيح، كل يعظم دينه. يا ليت شعري ما الصحيح، يعني المسيحية يدق الناقوس كشعيرة للعلاقة الروحية مع الله، والمسلم يؤذن كشعيرة ورمز للعلاقة الروحية مع الله. إذن الأذان شعيرة عبادية. نجي إلى الشعيرة الانتمائية. شنو مثال للشعيرة الانتمائية؟ أشهد أن عليا ولي الله، الشهادة الثالثة في الأذان. الشهادة الثالثة في الأذان ربما يقول قائل ليش إصرار، يعني لماذا هذا الإصرار من الشيعة الإمامية على الشهادة الثالثة في الأذان؟ لماذا؟ والشهادة الثالثة ليست جزء من الأذان. لو أن الإنسان ترك الشهادة الثالثة وأذن بدون شهادة ثالثة أذانه صحيح ولا إشكال فيه. الشهادة الثالثة ليست جزءا من الأذان ولا مستحبا خاصا للأذان. إذن لماذا يصر الشيعة الإمامية على ممارسة الشهادة الثالثة ضمن الأذان مع أنها ليست من أجزاء الأذان؟ نقول أولا الكلام ضمن الأذان بين فصول الأذان ليس أمرا محرما. الإنسان هو أثناء ما يؤذن، أثناء هو ما يؤذن قال اللهم صل على محمد وآل محمد، هل يكون أذانه باطلا؟ لا. أو أثناء ما هو يؤذن قال ابنوية، قال بابا اقعد اقعد على اليمين، يبطل أذانه؟ لا، أذانه صحيح. إذن الكلام ضمن الأذان لا يبطل الأذان. إذن الشهادة الثالثة ضمن الأذان لا تبطل الأذان. وثانيا الشهادة الثالثة نحن نمارسها كشعيرة انتمائية، كرمز انتمائي. شلون كرمز انتمائي؟ جرى ما جرى وأنتم تعلمون، وجميع المسلمين مؤرخين ومحدثين ومفسرين رووا قصة يوم الغدير، أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله رفع يد علي عليه السلام يوم الغدير حتى بان بياض إبطيهما وقال ألا فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. إذن يوم الغدير هو يوم الولاية لعلي عليه السلام. المسلمون مع أنهم رووا قصة يوم الغدير إلا أنهم اعتبروها قصة من القصص التاريخية وأعرضوا عنها. نحن الشيعة الإمامية نعتبر يوم الغدير يوم الولاية، نعتبر يوم الغدير يوم البيعة، نعتبر يوم الغدير يوم الإعلان، إعلان الولاية لعلي عليه السلام. لذلك نحن نستخدم الأذان كشعيرة إعلامية لنبلغ العالم أننا ما زلنا على يوم الغدير، أعرض غيرنا ولكننا ما زلنا على هذا اليوم لم نعرض عنه. إذا كان غيرنا يعتبر يوم الغدير مجرد قصة تاريخية لا تعني شيئا ولا قيمة لها، أما نحن فنعتبر يوم الغدير يوم البيعة ويوم الولاية. إذن الشهادة الثالثة ضمن الأذان شعيرة رمزية. رمز لماذا؟ رمز لمبدأ الولاية، رمز ليوم الغدير، رمز للبيعة، رمز إلى أننا ما زلنا على خط البيعة، ما أعرضنا عنه ولا تجاوزنا عنه. وإن أعرض عنه غيرنا كما قال الكميت: ويوم الدوح دوح غدير خم فدان له الخلافة لو أطيعها ولكن الرجال تدافعوها فلم أرى مثله يوما أضيعها. إذن الشعيرة الشهادة الثالثة شعيرة رمزية ترمز إلى مبدأ البيعة والإصرار على البيعة والولاية. لاحظتم شلون؟ ولذلك ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. إذا عدنا في الإسلام شيء اسمه فقه الشعيرة، وبينا أقسام الشعائر: شعيرة تربوية وشعيرة اجتماعية وشعيرة تنظيمية وشعيرة عبادية وشعيرة انتمائية. هذه الشعائر كلها نسميها بالفقه الرمزي. ففي الإسلام لونان ونوعان من الفقه: فقه شكلي وهو يحتل مساحة صغيرة في الإسلام، وفقه رمزي وهو فقه الشعائر الذي يرمز إلى مبادئ متعددة. من هنا نطرح السؤال: الحجاب، حجاب المرأة هل هو من الفقه الشكلي أو هو من الفقه الرمزي؟ صاحب الأطروحة كما ذكرنا في المحور الأول اعتبر الحجاب من الفقه الشكلي. نحن نقول: لا، الحجاب ليس من الفقه الشكلي، الحجاب من الفقه الرمزي، من فقه الشعيرة وليس من الفقه الشكلي. لماذا؟ أذكر لك الآن. الدكتورة زينب عبد الحفيظ طرغلي، أخصائية في علم النفس الاجتماعي، في كتابها الاتجاهات الملبسية لدى الشباب تتحدث في هذا الكتاب، تقول: كثير من الناس يعتقد أن الهدف من الثوب، إنسان من يلبس ثوب، أن الهدف من الثوب مواراة العورة حتى لا تبرز عورته يلبس ثوبه. ولكن الصحيح، هي تقول الدكتورة: نحن قمنا بدراسات ميدانية واسعة، اكتشفنا أن الثوب رمز وليس مجرد لمواراة العورة. الثوب اللباس رمز، رمز لمبادئ ثلاثة. ما هي المبادئ الثلاثة؟ المبدأ الأول جذب الآخر، خصوصا الفتاة، فتاة تلبس لها لباس يجذب الطرف الآخر، زين؟ تلبس ثوبا بشكل يجذب الطرف الآخر، يجذب الجنس الآخر. إذن اللباس مو مجرد مواراة عورة، هو رمز، رمز للجذب. زين؟ شيء ثاني، أن اللباس تعبير عن الذات. شلون تعبير عن الذات؟ يعني أنت إذا تريد تكتشف شخصية إنسان انظر للباسه، ترى اللباس يكشف عن الشخصية، لباسه يكشف عن شخصيته. إذا كان لباسه أنيقا إذا كان لباسه نظيفا، إذا كان لباسه جميلا، هذا يكشف عن أنه يعيش روح الأناقة في داخله، يعيش روح الجمال في داخله، يعيش حسا جماليا في داخله. لباسه مظهر له، اللباس تعبير عن الذات. حتى الطاقية هذه العمانية إلا أنت تلبسها تعبر عن ذوقك. إذا الطاقية هج بج هذه تكشف أن ذوقك شوية مو تمام يعني. وإذا لا، طاقية حلوة أنيقة ألوانها لطيفة جذابة، هذه تكشف عن أن هناك ذوقا جماليا حسا جماليا لدى الإنسان. إذا اللباس رمز لذوق الإنسان، رمز لذات الإنسان، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث وهو المهم، أن اللباس رمز للانتماء. شلون رمز للانتماء؟ يعني تشوف مثلا الجندي يلبس لباس خاص، لماذا؟ حتى يوالي عورته؟ لا، هذا رمز إلى أنه ينتمي إلى الجيش. صح، الطبيب يلبس لباس خاص، لماذا؟ رمز إلى أنه ينتمي إلى شنو؟ إلى الحقل الطبي. رجل الدين ليش يلبس لباس خاص؟ رمز إلى أنه ينتمي إلى هذه المؤسسة المعينة. اللباس رمز، رمز للانتماء. حتى أصحاب الموضة، شوف شبابنا هذا اللي يجري وراء الموضة، زين؟ يوم يخلي شعره تسريحة الديك، ويوم يخلي شعره تسريحة الغزال، أو الغزال له تسريحة؟ زين؟ ويوم يخلي، وكل يوم لنا شغلة، ويوم تسريحة مايكل جاكسون، ويوم مدشنون، كل يوم تسريحة جديدة. الشباب الذي يركض وراء التسريحة ترى هو يريد يعبر عن انتمائه، ترى هذا تعبير عن الانتماء، رمز للانتماء. يريد أن يقول لك ترى أنا من الجماعة الجاكسونية، ها شوف شعري، أو أنا من الشلة الفلانية شوف شعري. حتى الشعر رمز للانتماء. إذا للنتيجة، اللباس ليس لمجرد مواراة العورة، بل اللباس رمز، رمز لانتماء الإنسان إلى أي حقل وإلى أي فصيل وإلى أي مؤسسة وإلى أي جماعة. من هنا ندرك مسألة الحجاب. الحجاب رمز وليس شكلا، الحجاب رمز تستخدمه الفتاة المسلمة وليس شكل. رمز لماذا؟ تفضل الآن أنت عندما تقرأ كلمات الغربيين، العالم البريطاني جودي مابرو عند كتاب تصور الرحالة الغربيين عن نساء الشرق الأوسط، بين فترة وفترة الرحالة الغربيين يجوا الشرق الأوسط ويكتشفوا عاداته وتقاليده وأمزجته وإلى آخره. زين، يقول هذا في كتابه، اكتشفنا منذ عقدين، يعني من 20 سنة فما جاي، اكتشفنا أن الفتاة العربية رجعت إلى الحجاب مرة أخرى. يعني أنت إذا تلاحظ الفتاة العربية قبل 20 سنة ترى كانت أكثر سفور من الآن، أكثر تبرج من الآن. أنت الآن تشوف مصر مثلا، الآن مصر كما تقول الإحصائيات 60% محجبات. تيجي إلى لبنان الإحصائية جاية تصاعد إلى 30% من المحجبات. يعني الفتاة العربية بدأت تعود للحجاب منذ 20 سنة إلى الآن، بدأت ترجع بعدما كانت تنادي بالسفور وتنادي بالتبرج، لا رجعت الآن. حتى على شاشات التلفزيون تشوف بعض المحجبات جالسات يذعن ويبرمجن. إذا الفتاة الشرق الأوسطية عادت للحجاب مرة أخرى. لماذا؟ لأنها اكتشفت أن الحجاب مو شكل، الحجاب رمز، يرمز إلى دينها، يرمز إلى عقيدتها، يرمز إلى حضارتها. هذه الفتاة في مقابل الفتاة الغربية هي تريد تقول للفتاة الغربية مو بس انت عندك حضارة، احنا عندنا حضارة. الحجاب رمز للحضارة الإسلامية، رمز للكيان الإسلامي، رمز للثقافة الإسلامية. فالحجاب ليس شكلا بل هو رمز، بل الآن أصبح الحجاب في الدول الغربية رمز سياسي. الآن صار الحجاب رمز سياسي مو بس شكل ديني. يعني الفتاة المحجبة الآن في فرنسا أو في إنجلترا، الشباب المحجب في هذه الأماكن يعتبر الحجاب رمزا إلى أنها تريد أن تقول للغربيات أنا أمتلك حضارة وأمتلك مجتمع وأمتلك ثقافة، وأنا مصر على ثقافتي وحضارتي وديني من خلال حجابي. الحجاب أصبح رمزا، رمزا للحضارة وليس شكلا. إذن الحجاب يدخل في الفقه الرمزي لا في الفقه الشكلي. لذلك أنت تشوف فرنسا حضرت الحجاب في المدارس في العام القادم. لماذا؟ لأنها اكتشفت أنه رمز. واللي خرجوا مظاهرات في لبنان وفي مصر وفي فرنسا وفي بريطانيا ضد القانون الفرنسي، خرجوا وهم يؤكدون أن الحجاب رمز، كما أن الصليب رمز، كما أن النجمة اليهودية رمز، الحجاب أيضا رمز، رمز لحضارة، رمز لكيان، رمز لثقافة معينة. فالحجاب يندرج تحت الفقه الرمزي لا تحت الفقه الشكلي. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير. الحجاب يرمز إلى ماذا؟ الحجاب يرمز إلى مبادئ ثلاثة.
يقول واحد طول، ترى اليوم ما بدينا إلا الساعة 4، مو شوف الساعة يقول 10 يقول أوه الليلة مو ليلة الجمعة وهدول طول، لا احنا بدأنا 9:15،
فأنت حاسبني إذا جاءت 10:15 بعدين شوف ساعة سواء الشيء
مو من الآن.
نجي الآن إلى المبادئ التي يرمز إليها الحجاب. المبدأ الأول مبدأ التوازن النفسي. ما معنى مبدأ التوازن النفسي؟ راسل هذا الفيلسوف الفرنسي يقول الحجاب مفسدة للمجتمع. ليش؟ يقول ها، المرأة إذا تخلت عن حجابها وانكشفت بمفاتنها أمام الرجل أصبحت مبذولة للرجل. فإذا شعر الرجل بأن المرأة مبذولة أمامه ينظر إليها متى شاء ويصافحها ويلامسها متى شاء ويمازحها متى شاء، إذا رأى المرأة مبذولة أمامه يخمد عند الغليان الجنسي. الغليان الجنسي يخمد عند الرجل إذا رأى المرأة مبذولة أمامه، وبالتالي العلاقات الجنسية تقل. بينما إذا تحجبت المرأة وتغمغمت ورأى الرجل أن المرأة ممنوعة عنه، يفصل بينه وبينها قيود وأغلال. إذا شعر الرجل بأن المرأة مفصولة عنه ازداد غليانه نحوها وازدادت مشاعره نحوها، لأن المرأة حريص على ما منع. فبالتالي يثور عند الرجل أوار الغليان الجنسي فيبدأ ويبادر إلى فتح باب العلاقات الغير المشروعة. راسل يقول إذا أراد المسلمون أن يتخلصوا من العلاقات الجنسية الغير مشروعة فليتخلصوا من الحجاب، لأن الحجاب يساعد على غليان المشاعر، بينما السفور يساعد على خمودها وعلى هدوئها. هذه نظرة راسل.
احنا في مقابل راسنا ماذا نقول؟ نقول لا هو مشتبه.
نرجع الى علماء النفس. علماء النفس يقولون الميول على قسمين، ميول عضوية وميول نفسية. الميول العضوية يمكن إشباعها بأقل شيء،
لكن الميول النفسية لا يمكن إشباعها. خل أضرب لك مثال.
مثلا الإنسان إذا أصابه الجوع صير عنده ميل إلى الطعام، هذا نسميها ميول عضوية. هذا الميل إلى الطعام ألا يمكن إشباعه؟ يمكن إشباعه،
ياكل قطعة رغيف يشبع بها ميله، ينتهي خلاص.
أما ميل الإنسان للأموال، هذا ميل نفسي لو ميل عضوي؟ لا، ميل نفسي. ميل الإنسان للأموال لا يمكن إشباعه، مستحيل. الإنسان كل من فتحت عليه الثروة ازداد شنو؟ ازداد ولعا بها. كلما كبرت ثروته، كلما كبرت تجارته، كلما توسعت ثروته ازداد ميوله، ازداد ارتباطه، ازداد ولعه بالثروة. لما؟ لأن الميول النفسية تطغى وتكبر وتتسع كلما فتح لها الإنسان المجال. إذا فرق بين الميول العضوية والميول النفسية. الميول العضوية تشبعها أنت جائع، تقدر تطفي الجوع بقليل من الطعام، لكن الميل نحو المال لا يمكن إشباعه. كلما فتح الإنسان له الأبواب ازداد ونما وطغى. ولذلك لاحظ القرآن الكريم ماذا يقول؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا وجد نفسه بيده الثروات والغنى يطغى، وكلما زاد غنى زاد طغيانا، يعني طغيانا نفسيا ولعا نفسيا بالمال. القرآن الكريم يقول وتحبون المال حبا جما. ولذلك ورد عن الرسول محمد من هومان لا يشبعان، اكو اثنين ما يشبعان، من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. من يطلب العلم دائما يعيش حالة ظمأ، حالة عطش للعلم والمعرفة، ولذلك الشوفة دائما في لهف، في شوق، في تعب نحو العلم. وكذلك من يطلب المال يسهر الليالي، يسهر الليالي، يتعب نفسه خلال الأيام في المعاملات البنكية والسوقية بمقدار ما يمكن من توسعة الثروة وتوسعة التجارة. إذن الميول النفسية لا يمكن إشباعها، بينما الميول العضوية يمكن إشباعها. من هنا نقول ميل الإنسان نحو المرأة من الميول العضوية التي يمكن إشباعها، أو من الميول النفسية التي لا يمكن إشباعها؟ من الميول النفسية، مو مسألة الميل الجنسي، لا، الميل العاطفي. الميل العاطفي نحو المرأة لا يمكن إشباعه. كلما فتح الإنسان له المجال ازداد الإنسان، كل ما يتعلق بالمرأة يزيد ولا عند المرأة، كلما زاد تعلقه بها زاد ولعا بها وزاد ارتباطا بها. النفس كالطفل، ان تهمله شد على حب الرضاع، وان تفطنه ينفطم. النفس اذا فتحت لها المجال تطغى ولا تشبع ابدا كالطفل تماما. اذن ميول الإنسان نحو الأنثى ميول لا يمكن إشباعها. شوف أنت، أخذ استقراء على العالم. إذا إنسان عنده امرأة واحدة، هذا أقل ولعا ممن عنده امرأتان. إذا زادت صارت ثلاث صار ولع بالمرأة أكبر، إذا صارت أربع صار ولع بالمرأة أكثر. ولذلك ترى مثلا هارون الرشيد اللي كل ليلة يبيت مع امرأة جديدة، كل ليلة يبيت مع جارية جديدة، غير الجارية التي بات معها في الليلة السابقة. هذا لأنه فتح المجال أمام ميوله نحو المرأة فزاد طغيانه وزاد ولعه بحد لا يقف عند منتهى. إذا الإنسان يزداد ولعه بالمرأة كلما فتح لها المجال. لذلك إذا تخلت المرأة عن حجابها وتكشفت أمام الرجل وبرزت مفاتنها اللي يقول لك رأس كل العلاقات الجنسية لهذا العرض يزداد ولع الإنسان بالمرأة وتزداد العلاقات الغير المشروعة. ولذلك نجد أن المجتمع الغير محافظ أكثر انحرافا من المجتمع المحافظ. العلاقات الغير المشروعة فيه أكثر من المجتمع المحافظ لأن المرأة ابتذلت للرجل فزاد ولعه بها فتنوعت العلاقة معها فكثرت المفاسد الاجتماعية. إذن بالنتيجة فهمنا لماذا الحجاب. الحجاب رمز لمبدأ التوازن حتى الرجل يعيش توازن نفسي بدل أن يعيش الرجل حالة انفلات في مشاعره وفي عواطفه وفي غريزته الجنسية. أراد الإسلام أن يعيش الرجل حالة من الاستقرار النفسي وحالة من التوازن النفسي فأمر المرأة بالحجاب. صحيح المرأة هي اللي قاعدة تضحي علشان الرجل. المرأة قاعدة تلبس حجاب مو لأجلها لأجل أن يحتفظ الرجل بتوازنه النفسي لأجل أن يحتفظ الرجل باستقراره النفسي. إذن الحجاب رامز للتوازن النفسي لدى الرجل وليس مجرد شكل وليس مجرد عداء. فعطوا شلون؟ المبدأ الثاني أن الحجاب رمز للعلاقة الحميمة بين الزوج والزوجة. شلون؟ انت الان من تلاحظ 40 سنة قبل شلون كانت علاقة ابائنا بامهاتنا وتعال شوف الان علاقة ابنائنا بازواجهم. الفارق كبير. علاقة ابائنا بامهاتنا كانت علاقة حميمة صافية خالية من المشاكل خالية من الاجواء المتوترة خالية من الاجواء المتخلخلة. لماذا؟ كانت علاقة آبائنا بأمهاتنا أكثر صفاء أكثر نقاء أكثر حب أكثر دفء أكثر ارتباط. بينما تشوف الآن أبنائنا المتزوجين علاقتهم بزوجاتهم دائما علاقات متوترة مشوبة بالمشاكل مشوبة بالاختلافات مشوبة بالتوترات العصبية. لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب أن المرأة قبل 40 سنة كانت تشعر أن الزوج لها فقط صح وهو يشعر أن المرأة له فقط ليس أمامه إلا زوجته وليس أمامها إلا زوجها. كانت تشعر بأن زوجها لها فكانت تعيش استقرارا نفسيا والزوج يشعر بأن زوجته له فصار يعيش استقرارا نفسيا فتكون البيت الأسري على ضوء العلاقة الحميمة. أما الآن فالمرأة تراقب الرجل عند جوال ولا تدري يتصل بمين تكلم ويا مين. المرأة دائما الآن تعيش الفتاة مع أنها متزوجة تعيش الخوف من جهة زوجها دائما تشعر بأن زوجها ربما يكون له علاقات أخرى مع امرأة أخرى. لذلك تتحسس المرأة من جهة زوجها أي مكالمة تلفونية أي نظرة تتحسس منه. لما؟ لأن الجو مفتوح أمامه كما يشاهدها يشاهد العشرات والمئات أمثالها صح لو لا كما يسمع صوتها يسمع أصوات المئات أمثالها. فالمرأة تشعر في عصرنا هذا نتيجة للسفور والتخلي عن الحجاب تشعر بأن زوجها ليس محصورا فيها بل بإمكانه أن يشبع شهوته وأن يشبع غريزته بوسائل خارج البيت. يعني الآن مع الأسف مع الأسف الشديد بعض الرجال يعتبر زوجته وسيلة إنجاب فقط صح ولا لا؟
يجيب اولاد غير هذا ما
لا يعطيها دب، لا يعطيها حنان، لا يعطيها عواطف، لا يعطيها مشاعر. الزوجة مجرد وسيلة إنجاب. لماذا؟ لأنه يصبح عواطفه ومشاعره خارج البيت من خلال العلاقات الأخرى. فالزوجة جهاز من أجهزة البيت مثل الغسالة والثلاجة، هي قاعدة بالبيت، تمام؟
ماكو شغل آخر. إذن بالنتيجة ينظر لزوجته كوسيلة إنجاب، والزوجة أيضا تنظر إليه كإنسان متلون متغير. هذا نتيجة ماذا؟
نتيجة انفتاح المجتمع وتخليه عن الحجاب. فالحجاب يعيد الوثوق، وثوق المرأة بزوجها ووثوق الزوج بزوجته.
الحجاب يعيد لكلا الطرفين الوثوق بالآخر، وإذا حصل الوثوق بالآخر حصلت العلاقة الزوجية الحميمة. إذن الحجاب رمزا للعلاقة الزوجية الحميمة. المبدأ الثالث وأنتهي به، الحجاب رمز لكرامة المرأة.
ترى الرجل هي مسكينة المرأة، تبالها شيء والرجل لا، عنده حسابات ثانية. الرجل إذا بذلت المرأة نفسها له احتقرها. طبيعة الرجل هكذا، إذا رأى المرأة مبذولة إليه، على علبة الشامبو المرأة، على علبة الكلينكس المرأة، وعلى شاشة التلفزيون المرأة، ويفتح الانترنت المرأة، ويفتح الراديو المرأة.
الرجل إذا رأى المرأة مبذولة أمامه احتقرها واستصغرها وبدأ يستغلها فقط لإشباع غريزته الجنسية.
أما إذا رأى المرأة وقورة، رأى المرأة رزينة، رأى المرأة مؤدبة، رأى المرأة تتنمع أمامه، لا تفتح له المجال في العلاقات الغير المشروعة، ولا تفتح له المجال للف والدوران. إذا رأى المرأة متمنعة ازداد احترامه لها، ازداد إكباره لها، ازداد إعظامه لها. إذن الحجاب رمز للكرامة ورمز للعزة ورمز للمنعه. الرجل يرى المرأة ذات عزة وذات كرامة إذا كانت محجبة وقورة متمنعة، بخلاف ما إذا كانت مبتذلة لديه. لذلك يا أخواتي المؤمنات، نصل إلى النتيجة الأخيرة، الحجاب رمز وليس شكل. فلا تتعاملي مع الحجاب كشكل، بل تعاملي مع الحجاب كرمز. الفتاة إذا تعاملت مع الحجاب كشكل، شوفها يوم تلبس عباءة فرنسية، ويوم تلبس عباءة مزرتشة، ويوم مين عارفة تسويه، ويوم تلبس عباءة مخصرة. ليش؟ يعني تعتبر الحجاب شكل، كل ما كان الشكل أحسن وأنا فهو أفضل. هذا خطأ. الحجاب ليس شكلا، الحجاب رمز.
والحجاب إنما يكون رمز للحضارة الإسلامية، ورمز للفكر الإسلامي، ورمز للثقافة الإسلامية. إذا كان حجابا رزينا هادئا، عباء فضفاضة ليس فيها زينة، ليس فيها زركشة، ليست مخصرة، العباءة الفضفاضة ذات الألوان الهادئة هي التي تصلح أن تكون رمزا للحضارة الإسلامية. وأما هذه العباءات الجديدة التي وردت علينا شرقا وغربا، فهذه محل إشكال شرعي، خصوصا إذا كانت مخصرة أو مزركشة، هذه حرام شرعا. لماذا حرام؟ لأنها تفقد الحجاب مضمونه، تفقد الحجاب أهدافه، تحوله من الرمز إلى الشكل. الإسلام يريده رمزا والفتاة تريده شكلا. لذلك أكد الإسلام على الحجاب في تأكيده على الفقه الرمزي لا على الفقه الشكلي. ومن هنا نرى العقيلة زينب سلام الله عليها تعترض على يزيد بن معاوية: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك؟ يعني حتى يزيد بن معاوية اللي كان فاسق هو يحجب جنو يحجب بناته وأخواته لأنه يدرك أهمية الحجاب. تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا على ظهور المطايا قد أبديت وجوههن وهتكت ستورهن تساق كما تساق العبيد من بلد إلى بلد يستشرفهن القريب والبعيد والدنيء والشرير حيث لا من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي. أين الولي يا زينب؟ أين الحمي يا زينب؟ أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه. ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبي ضاق الفسيح وأبطالي بغير حمي. وإذا يزيد يريد أن يكسر من إرادتها يريد أن يجرح مشاعرها يقول لها: أين سكينة بنت الحسين؟ يلتفت يزيد يقال له: هذه سكينة بنت الحسين. يقول: سأأخذ سكينة جارية عندي. تقول له العقيلة: لا والله هذا ليس لك ولا لأحد من قبلك. يقول: لو شئت لفعلت. تقول له: إلا أن تخرج من ديننا ودين جدنا وسبيل بغير ملتنا. ها ثم هذا اللعين يلتفت فيقول: أين الرباب زوجة الحسين؟ الرباب تختفي بين النساء حياء وخجلا. ثم يلتفت إليها يقول: أيها الرباب تكلمي معي خاطبيني أنا أخاطبك. وهي ساكتة خجلا وحياء يرفع المنديل عن رأس أبي عبد الله يرفع المنديل عن رأس الحسين يقول لها: خاطبيني بحق صاحب هذا الرأس بحق هذا الرأس الذي بين يديه. تقول: ماذا تريد؟ لقد كسرت مهري وقتلت ذالي وسبيتني وهتكت ستري. ماذا تريد منا بعد هذا؟ وهو يجيل نظره في النساء يمنة ويسرى. أما العقيلة زينب فتلتفت إلى الغري تنادي: أبا علي ليتك حاضرا عندنا لترى ماذا جرى علينا. أوالي أنا بجيت محيرة وافتج بليدين بليدين أنا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من أبكي وتدمع العين. وأعظم ما يشبه الغيور دخولها. يا الله اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل أعمالنا. يا الله اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين. يا الله حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلة. فارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.